الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وبأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في بدأ في اللقاء الماضي حول الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، ويكمل إن شاء الله في هذا اللقاء ما بدأه بالأمس. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمتك يا شيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وحلقاته متتابعة حول موضوع شجرة الإيمان. وسبق وأن ذكرنا وقررنا بأن شجرة الإيمان بذرتها في القلوب، وأصولها التي تقوم عليها هي الأصول الستة، أصول الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أتم بيان، وأيضا ثمارها الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد. وبالنسبة لموضوع الإيمان باليوم الآخر الذي تناولناه بالأمس، حقيقة مسائله كثيرة، وبحوثه أو الأبحاث في كثير من جزئياته عديدة أيضا. ولذلك تكلمنا بالأمس بأن الإيمان باليوم الآخر يقوم في واقع الأمر ويتضمن على ثلاثة أشياء: الإيمان بالبعث والنشور، كذلك الإيمان بالحساب والجزاء، وذكرنا أيضا الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. وأيضا ذكرت طرفا من ثمار الإيمان باليوم الآخر، ذكرنا بأن الإيمان باليوم الآخر يدفع إلى فعل الطاعات وعمل الصالحات رجاء ثواب ذلك اليوم الذي يجازي الله جل وعلا فيه الناس بالإحسان إحسانه، ويجازيهم سبحانه وتعالى على السيئات عذابا ونارا، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا ذكرنا بأن هذا يدفع إلى الخوف والرهب من الوقوع في المعاصي والسيئات، وأيضا ذكرنا بأن فيه تسلية للمؤمن عما يفوته في هذه الدنيا من الحظوظ ومن المتاع، متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. ولذلك تجد المؤمن يتسلى حينما يتذكر بأن هذه الدنيا دار الزوال، وأن الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أيضا هذا الإيمان باليوم الآخر يتميز في واقع الأمر فيه أهل الإيمان عن أهل الشك والريب والكفران، ولذلك نجد في نصوص القرآن ذكر أحوال المشركين والكافرين الذين أنكروا البعث بعد الموت وأنكروا اليوم الآخر، وكانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأيضا قالوا بأن الإعادة في واقع الأمر غير ممكنة، كيف يعيد الله عز وجل هذه الأجساد بعدما أرمت ورجعت إلى التراب؟ ولا شك بأن هذا الزعم زعم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهو باطل وبطلانه معلوم بالشرع وبالعقل وبالحس. ولذلك لما نأتي إلى آيات القرآن العظيم نجد بأن نصوص القرآن تكاثرت في ذكر اليوم الآخر، التأكيد عليه، وأن جميع الأنبياء جاءوا به، يقول جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. ولذلك نجد مثلا النصوص القرآنية كثيرا ما تذكر اليوم الآخر. لماذا؟ لأن كانت أيضا من القضايا الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامه. فالأنبياء كما أنهم جاءوا بتوحيد الله وبعبادته وإفراده جل وعلا بالقصد والطلب، جاءوا أيضا في تقرير هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر. فلقد كان المشركون لا يؤمنون، أو بعضهم لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر. ولذلك قال جل وعلا عن ذلك الرجل الذي أخذ عظاما قد أرمت ثم فتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: هل يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، ويدخلك الله النار. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وجاءت النص، حتى اتفقت جميع الكتب السماوية على قضية اليوم الآخر، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، وأن الله عز وجل يعيد هذه الأجساد ويبعثها من أجداثها تنسل لليوم الآخر، ليوم الحساب والجزاء. الحس أيضا، الحس يدل على قضية الإعادة، على قضية البعث بعد الموت. فقد أرى الله جل وعلا عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. عندنا أمثلة كثيرة في القرآن، مثلا معلوم بأن قوم موسى معلوم بأن قوم موسى كانوا يناكفون الأنبياء ويجادلون موسى كثيرا ويعاندونه. فمرة قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأماتهم الله جل وعلا ثم أحياهم بعد ذلك، وسجل القرآن هذا الحدث العظيم. قل جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أرى الله جل وعلا هؤلاء القوم آية عظيمة، وهي أنه كيف يحيي الموتى بعدما أماتهم. وهذا يدل على أن الله قادر على ذلك. أيضا في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل في قصة البقرة، قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية عظيمة، أراهم الله عز وجل رجل قتل ثم أحياه الله عز وجل. أمثلة حقيقة كثيرة في القرآن. الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد، ضربها آية في القرآن مثل على إحياء الموتى. ضرب الله الأمثال في القرآن في إحياء الأرض بعدما كانت ميتة، فينزل عليها المطر فتنبت هذا النبات الذي يهتز خضرة ونضرة. هذا كله دلالة على، وهذا محسوس، الناس يشعرون بهذا. كذلك العقل دل على إحياء الموتى من وجوه، منها أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما. الله جل وعلا خالقهم ابتداء، قادر على ابتداء الخلق، فلا يعجزه ربنا جل وعلا شيء. يقول جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. نصوص عجيبة كلها تشير إلى أن الله جل وعلا الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. ومعلوم ومتقرر في عرف الناس أن الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل من الابتداء. كذلك الوجه الآخر أن الله عز وجل جعل هذه الأرض الميتة الهامدة مثلا وآية أيضا على قدرته جل وعلا على إحياء الموت، فأرض جرداء بيضاء ليس فيها شيء من النبات، فينزل الله جل وعلا عليها المطر فتهتز خضراء حية بهيجة فيها من كل زوج بهيج. يقول جل وعلا ومن آياته، لاحظ يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ميتة، لأن الخشوع يطلق على معاني منها الموت، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. قل جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج. ولأجل هذا الإنسان لو أعمل عقله ونظر في من حوله لعلم بأن الله على كل شيء قدير. كيف وقد جاء الوحي بذلك؟ للحديث بقي، هذا ما سنح الوقت في بيانه وذكره وتفصيله، وللحديث ذيول وأطراف، لكن إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بديننا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على دينه القويم. الله جل وعلا أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يسأل عن النوافل والسنن، هل فضل الشيخ يقول إذا حصل فيها خلل أن الإنسان المصلي يسجد للسهو أو أن النوافل والسنن ليس فيها سجود للسهو؟
الحمد لله، بالنسبة للخطأ في الصلاة من جهة النسيان فإنه يجبر بسجود السهو سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، والتفريق بين كون الصلاة نفلا أم فرضا في قضية سجود السهو خطأ ليس عليه دليل، فمن أخطأ في صلاة الفرض فإنه يأتي بما يجبر هذا الخطأ من النقص مثلا ويسجد للسهو على حسب الذي نسيه. كذلك الحال في صلاة السنة، صلاة السنة صلاة النافلة، فإذا أخطأ فيها نسيانا أو شيء فإنه يأتي بسجود السهو على حسب نوعية الخطأ، أما إذا كان ركنا فالواجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به ثم يسجد السهو، وأما إذا كان واجبا وفات محله فإنه لا يرجع إليه بعدما تلبس بالركن ويأتي بسجود السهو فقط.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا فاطمة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. حياك الله أبو فاطمة.
أمس أنا سألت سؤال ويالي اتصال وخربوا علي السؤال حتى ما سمعته.
نعم تفضل فاطمة.
سؤال أمس أنا ما عندي استطاعة أسافر حج، فلما تقدر أدين أسافر الحج
كيف؟ إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني أبغى نصيحة للشيخ، أنا مقبل على الزواج. شو الزواج يكون شروط يعني؟ يعرف الضرب ذات الدين تربت يدك.
تسأل عن شروط الزوج كيف؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو فاطمة. نعم فضل الشيخ، بالنسبة لمن يأخذ أو يستلف حتى يذهب للحج،
الحمد لله. نعم، أنا أذكر سؤال الأخ بالأمس وأجبته بأن هذا غير واجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان غير قادر على الحج بماله فإنه لا يجب عليه أن يقترض أو يستلف أو يستدين مثلا لأجل أن يحج، فالله عز وجل عذرك، أنت معذور في مثل هذه الحالة، ولذلك لا تكلف نفسك في أمر لم يأمرك الله عز وجل به. ربنا جل وعلا يقول: من استطاع إليه سبيلا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع إليه سبيلا. فما في داعي لي أنك تتكلف وتقترض، إلا إذا كنت والله تقول: أنا عندي مبلغ جاي إن شاء الله في الطريق، أو عندي راتب آخر الشهر وأحتاج مثلا جزء من المبلغ، مثلا 5,000 10,000، تقول: الحمد لله بإذن الله تصل وفرصة الحج. ما في شيء في مثل هذه الحالة، لكن تروح أصلا ما عندك شيء وتروح تستدين وتقترض وتكلف نفسك أشياء ما الله أمرك بها، لا، ما ينبغي. نعم.
أيضا الشيخ يقول: نصيحة لمن هو مقبل على الزواج وكيف يختار الزوجة الصالحة.
الحمد لله، بالنسبة للزواج نعمة من نعم الله جل وعلا، وهو آية من آيات الله. قل جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله عز وجل جبل النفس البشرية على الزواج، ولذلك طبع في نفس الرجل الميل إلى المرأة، وطبع في نفس المرأة الميل إلى الرجل، وهذه سنة الله الكونية القدرية حتى تستمر الحياة ويبقى دولابها يدور، وسنته جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير. ومن وفق للزواج فقد وفق لخير عظيم، فإن الإنسان به يحافظ على دينه، ويحصن فرجه، ويغض طرفه، ويعيش طمأنينة وسكينة وراحة لا حدود لها، متى ما أن تيسرت الأسباب وانتفت المكدرات والمنغصات. وأهم شيء لك أخي الفاضل أن تركز على ذات الدين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأهم شيء أن تبحث عن المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة هذه إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك، حفظتك في عرضك وفي فراشك وفي مالك أيضا، وهي خير معين على تربية الأولاد التربية الصالحة وتنشئتهم التنشئة الطيبة، خير معين لذلك. فالمرأة الصالحة، المرأة الصالحة من أعظم الهبات للرجل في هذه الدنيا، لأنها تعينه على طاعة الله، تعينه على مرضاة الله، تعينه على تربية الأولاد، تحافظ على الزوج في غيابه وفي حضوره. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الأمر الآخر أن تنوي النية الطيبة الصالحة من هذا الزواج، لأن النية هنا لها دور كبير، فحينما تنوي إعفاف نفسك وغض طرفك وتحصين فرجك، وأيضا تنوي الذرية الصالحة الطيبة، وتنوي أيضا أن تفرغ هذه الشهوة في الحلال، فإنك تؤجر على ذلك أجرا عظيما. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. إذن كذلك إذا وضعها في حلال فإن له الأجر. ولذلك الرجل والمرأة إذا قضيا وطرهما بالحلال فإن لهما الأجر، لأنه لو قضياه في حرام كان عليهم الوزر. الأمر الآخر، من الطيب أن الإنسان، والجميل أيضا، أنه يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المهر مثلا، أن يكون يسير، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا. كذلك الابتعاد عن التبذير والإسراف في حفلات الزواج، فإنه لا خير فيها. قل جل وعلا: إنه لا يحب المسرفين. هل الإنسان يبتغي عدم محبة الله ولا محبة الله؟ الناس يبحثون عن محبة الله، فالله عز وجل لا يحب المسرفين. كذلك لا يمكن للإنسان أن يرضى بأن يكون من إخوان الشياطين، والله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيضا يبتعد عن المعاصي والمنكرات والذنوب التي يعني التي تفعل في حفلات الزواج. فبعض الناس والعياذ بالله يغضب الله في حفلة الزواج، ويبدأ أول ما يبدأ حياته بمنكر ومعصية، هذا ما يليق. إذا أراد الإنسان أن يقيم حفلة زواج يبتعد عن الإسراف والتبذير وعن المنكرات، ولكن يقتنع بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الدف للنساء، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، كذلك غناء النساء فيما بينهن من دون معازف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، كذلك مثلا الرجال يقولون الأشعار أو الرقصات الشعبية ما في شيء، هذا حلال. كم بعض الناس يلجأ إلى الأشياء المحرمة، ولذلك ينتبه الإنسان فلا يبدأ حياته بشيء محرم، لما يبدأ بشيء مباح وحلال ويؤجر على ذلك. أيضا إذا دخل على أهله سمى وضع يده على رأسه وقال بسم الله، قل في نفسي اللهم إني أسألك من خيرها خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أيضا يؤدي الحقوق كاملة للمرأة، أعطيها مهرها كاملا، وإذا رضيت بتقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر فلا حرج. وأيضا يسكنها البيت الشرعي مثل ما يقولون، إلا إذا رضيت أن تسكن مع أهله، لأن الأصل أن تسكن المرأة في بيت مستقل، فإذا أسقطت هذا الحق بحيث سكنت مع أهله تقدر ظروفها المادية، ظروف أهله وحاجة أهله إليه، طيب تؤجر على ذلك. أيضا قضية إطعامها وكسوتها بما يتناسب مع حالتها، هذا أيضا من الواجبات والحقوق، فالرجل مأمور بأن ينفق على زوجته ويوفر لها الطعام الشراب والكسوة ويوفر لها البيت ويحترمها، ولا يسب ولا يلعن ولا يضرب الوجه ولا يسب أهلها ولا يؤذيها في شيء. كما أن المرأة أيضا مأمورة باحترام زوجها، القيام على حقوقه الواجبة كذلك، وتوفير المناخ الطيب لاستدامة الحياة الزوجية على أحسن حال. قل جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيتنبه الزوج لمثل هذه المعاني، ومتى ما إن أقام الحقوق والواجبات والالتزامات التي أوجبها الله عز وجل عليه عاش عيشة هنية وحياة رضية وسعد سعادة حقيقة يتمناها كثير من الأزواج. أما إذا أخل بالحقوق والواجبات أو قدم مندوبا على واجب أو فرط مثلا في كذا، فإنه لن يعيش الحياة التي يعني ينشدها كل أحد، حياة السعادة والطمأنينة. هذا حقيقة باختصار وبإيجاز. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة بالرسالة النصية القصيرة، يقول نريد من الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا عن سكرات الموت وظلمة القبر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الموت، هذا يسمى الحقيقة التي لا مناص عنها ولا مفر منها، فالله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا إنك ميت، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. والآيات كثيرة، ومسألة الموت لا تحتاج في واقع الأمر إلى البرهان عليها، فهو أمر معروف ومعلوم، فما من أحد من خلق الله إلا وهو ميت، ولذلك استحق الله جل وعلا اسم الحي. لماذا؟ لأنه الحي الذي لا يموت، فالله جل وعلا حي حياة دائمة وقيومية دائمة لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت، جل الله وتعالى الله وتقدس ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء ماتوا، وما من أحد إلا وهو يموت، والموت لا يعرف غنيا ولا فقيرا ولا ملكا ولا مملوكا ولا حرا ولا عبدا ولا ذكرا ولا أنثى ولا صغيرا ولا كبيرا ولا مؤمنا ولا فاجرا ولا مسلما ولا كافر، ما يعرف أحد. الموت إذا جاء يأخذ الجميع، ولذلك الموت لا يستأذن أحدا، لا يستأذن، وإنما يأتي الناس بغتة. يقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والمقصود بأن الموت حقيقة، والموت ربنا جل وعلا أخفى موعده عن الإنسان، وهذا من ثمار معرفة هذا الشيء، أن الإنسان دائما يكون على استعداد لملاقات الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بإسناد محل كلام، وإن كان قد حسنه بعض العلماء بغير هذه الألفاظ، يقول: صلوا صلاة مودع. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الموت حقيقة لا مناص منها، لا يدفع بالجاه ولا بالمنصب ولا بالأموال ولا بالدنيا كلها، ما يمكن أن يدفع الموت بشيء من هذا. والإنسان في سياق الموت يختلف ما بين مؤمن وكافر، أما المؤمن فيعسر عليه الموت، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جل وعلا: والنازعات غرقا. قال العلماء من أهل التفسير: والنازعات أقسم الله تعالى بالملائكة، وهم جنس من الملائكة، ينزعون روح الكافر نزعا. فالكافر حينما يكون في سياق الموت ويعاين الحقيقة تغرق روحه في جسده، ما تريد الخروج، تقول: رب ارجعون، فتغرق في الجسد، فينتزعها ملك الموت انتزاعا، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو نوع من الشوك يكون في الصوف المبلول فتنتزع انتزاعا. أما المؤمن فروحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قل جل وعلا: والنازعات غرقا، هذه النازعات تنزع روح الكافر. قال: والناشطات نشطا، الملائكة تسل روح المؤمن كما تسل الشعر من العجين، وكما تسيل القطرة من في السقاء. وهنا المؤمن يرى مقعده من الجنة، والكافر يرى مقعده من النار وهو في سياق الموت، ولذلك تحضر الملائكة. أما المؤمن فتحضره ملائكة الجنة، وأما الكافر فتحضره ملائكة النار، نسأل الله العافية والسلامة والحماية. وحينما تخرج الروح تصعد روح المؤمن إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء، وروح الكافر والعياذ بالله تغلق أمامها أبواب السماء وتلعن، نسأل الله العافية والسلام. فروح المؤمن كما قال جل وعلا في كتاب، كما قال جل فما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذه أرواح الكافرين نعوذ بالله. وأيضا قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. يقول علي رضي الله عنه: فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. فروح المؤمن لما تصعد تفتح لها السماوات، لأن له عمل صالح قد قبل ورفع، رفع وقبل. وأما روح الكافر والعياذ بالله فليس له عمل مقبول، ولذلك تلعن وتطرد وترد إلى صاحبها. فالمؤمن يبشر، ولذلك قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: في الحياة الدنيا، يعني في سياق الموت، يثبته الله عز وجل بالقول الثابت، نعم، وفي الآخر يوم القيامة. وبعض العلماء يقول في الحياة الدنيا يعني في حياته العادية، وفي الآخرة يعني في سياق الموت، لأنه باعتبار ما سيؤول إليه ويكون إليه، لأنه أصبح الآن من أهل الدار الآخر، فيقال هذا ميت يعني باعتبار ما سيؤول إليه. فهذه بإيجاز واختصار فيما يتعلق بأحوال الإنسان في سياق الموت وأحوال الموت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
أيضا فالشيخ يقول هل الصابون يعتبر نجاسة؟ يقول إذا بقي الصابون على الجسم بعد الغسل أو الوضوء هل تصح الصلاة؟
الحمد لله، نعم، الأصل أن الصابون طاهر، والصابون يستعمل للتطهير والتنظيف، ولذلك إذا بقي شيء منه بعد الاغتسال أو بعد الوضوء فالجسم يكون طاهرا وليس نجسا.
أيضا فالشيخ يقول أيهما أفضل، الصلاة بين السواري أو الصلاة في صف لوحدي؟
الحمد لله، إذا دخلت المسجد ووجدت فراغا بين السواري لم يصلي به أحد، فالأصل أنك تبدأ أنت ومن معك بصف بعيدا عن السواري، وذلك لكراهية الصلاة بين السواري اختيارا. فقد ثبت أنهم كان الصحابة كما جاء عن أنس وغيره كانوا يطردون عن السواري. أما إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة وصلى أناس بين السواري فلا ينبغي لك أن تنفرد في صف مستقل، وإنما تدخل معهم في هذا الصف الذي بين السواري. والكراهية أيضا تختلف باختلاف المسافة التي بين السواري، فإن كانت قصيرة المسافة فهذه تكره، وأما إذا كانت كبيرة بحيث تكون مثلا في بعض الجوامع الكبيرة المسافة طويلة فيجوز أن يصلى بينها لأنها تحتمل صفا كاملا، وقد لا تقطع الصفوف خاصة إذا كان ما بين السارية والسارية مسافة طويلة. نعم،
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ يقول حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟
الحمد لله، جمهور العلماء على أنه ليس من السنة، والرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها من السنة، ولذلك إذا قبض أو لم يقبض فالأمر يعني واسع ولله الحمد، ولا يجوز أن يوالى ويعاد على مثل هذه المسألة. أقول هذا الكلام لأن حقيقة بعض الذين لا يمتلكون العلم الشرعي والفهم قد يوالي ويعادي عليها فعلا أو تركا. لا، فمن فعلها فلا ينكر عليه، ومن لم يفعلها فلا ينكر عليه، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو أخبارك؟ بخير.
الله يعافيك سلطان.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج المبارك.
إياك الله يحفظك، تفضل.
بس عندي استفسار شيخ، بس احنا من سكارة في الخيمة زين، واحنا انا اداوم بضبي.
نعم.
واطلع بعد صلاة المغرب، يعني اصلي المغرب واطلع صلاة العشاء، كيف اصليها؟ اصليها يعني بعد صلاة المغرب اقصرها، والله يومي وقتها اصليها اقطع الصلاة يعني اقصرها.
ان شاء الله. انت خارج من ابو ظبي راجع الى راس الخيمة؟
لا، طالع من راس الخيمة سير ابو ظبي.
نعم نعم، ان شاء الله واضح. ان شاء الله، جزاك الله خير سلطان، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. اياك الله. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
واياك، تفضل يا ابو عبد الله.
شيخ، شيخي عندي استفسار بالنسبه لي، انا كنت جاي من السعوديه.
نعم.
ودركتنا طبعا صلاه المغرب والعشاء ونحن لازلنا في الطياره.
نعم.
نزلنا في المطار، انا ساكن في ام القيوين.
نعم.
هل يعني نحن صلينا العشاء المغرب والعشاء في المطار جمعا وقصرا، هل هذا صحيح ام لا؟
اي مطار؟
مطار دبي.
ان شاء الله.
زين، وفي سؤال ثاني طال عمرك، انا مسافر، انا طالع رايح على المنطقه الشرقيه بعد من ام القيوين، يعني المسافه تقريبا فوق ال 180 كيلو تقريبا. أو عسار العين عفوا 180 كيلو، فهل أقدر أقصر في الطريق قبل ما أقطع مسافة السفر، ولا لازم أقطع مسافة السفر اللي هي 80 كيلو؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك. الشيخ نجيب على الأخ سلطان، يقول أنه يسكن في رأس الخيمة ويعمل في أبو ظبي، يقول عندما يخرج من مكان سكنه بيته في رأس الخيمة يصلي المغرب ويخرج، هل فضل الشيخ يقول العشاء هل أصليها مع المغرب، أجمعها مع المغرب ثم أخرج، أو يؤخر العشاء؟
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة مهمة جدا، وهو أن المسافر لا يجوز له أن يترخص بجميع رخص السفر ما دام أنه في بلده، فإذا فارق بنيان بلده عامر بنيان البلد يترخص. فبالنسبة للأخ الفاضل بارك الله فيه، ما دام أنه يعني ما خرج من بلده بعد، فإنه يصلي المغرب حاضرة ولا يجمع معها العشاء. فإذا سافر في الطريق مثلا وأدركته صلاة العشاء يصليها ركعتين، يصليها ركعتين، أما في بلده فلا.
عبد الله الشيخ يقول أنه يعني راجع من السعودية في مطار دبي، يقول صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم اتجه إلى مكان سكنه في أم القيوين.
الحمد لله ما بين أم القيوين ودبي سفر، فإذا وصلت إلى دبي مثلا في الطيارة فأنت لم تصل بعد إلى بلدك، يعني الإمارة اللي أنت فيها، فيجوز لك فيما يظهر الجمع والقصر، ففعلك صحيح والحمد لله رب العالمين.
أيضا فضل الشيخ يقول عندما يعني يقول أخرج من يعني بيتي في أم القوين أريد الذهاب إلى مثلا المنطقة الشرقية، يقول فيقول المسافة طويلة، هل يجوز لي أن أترخص برخص السفر، أو متى يجوز لي أن أترخص برخص السفر، هل من الخروج من المنزل أو بعد أن أتجاوز 80 كيلومتر، أو متى يجوز فضل الشيخ له أن يترخص؟
الحمد لله. هي المسألة راجعة إلى خلاف العلماء في قضية السفر، فبعض العلماء يقولون إذا كانت المسافة تزيد على 80 كيلومتر أو 83 كيلومتر قالوا هنا يجوز له أن يترخص برخص السفر، يعني له حكم المسافر، أما إذا كان دون ذلك فلا يرون أنه يترخص، هذا قول الجمهور. الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان ما دام أنه مسافر وجاد به السير وخلف عامر البنيان خلف ظهره فإنه يترخص برخص السفر ولله الحمد، ولو كانت المسافة دون 80 كيلو، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمثل الحالة التي ذكرها الأخ السائل يجوز له أن يترخص إذا فارق عامر بنيان بلده. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.